ومع ذلك أقول على الذين تخصصوا بالتخصصات غير شرعية وفادوا فيه الأمة على ألا يندموا، عليهم ألا يندموا فإن الله سينفع بهم، وعليهم أن يحتسبوا. أقول هذا لأنني لاحظت بعض الشباب قد ينشف ويتراجع عن العلم الذي حصله ويندم عليه ويتركه ويترك المجال الذي سلكه ويترك فراغ فيه فيرجع للعلم الشرعي من الصفر ويتخلى عن المهمة التي استعد له من قبل. هذا لا يجوز، بل ربما يكون بمثابة الفرار من الزحف. إنسان مثلا تعمق في الأدب وصار مدرسا في الأدب أستاذا، ثم بدانه أن يترك الأدب بمجرد أنه ما سلك الطريق الذي يناسبه فيما بعد والذي يرضي نزعته الدينية، هذا غير صحيح. يبقى على ما هو عليه ويرجع إلى العلم الشرعي يتعلم منه ما يناسبه وما يستطيعه أو يتبحر فيه، فيجمع بين قسمين. إذن الأمر اشتغل شيء من التوازن في النظرة، فلا هذا ولا ذا، فلا يفرق بالعلوم الشرعية ولا يفرق بالعلم الذي حصله وأفاد فيه الأمة أو يمكن أن يفيده فيها، بدعوى أنه يريد أن يستأنف العلم الشرعي من جديد. وهذه الأمور كما قلت لا يمكن أن يحكم بها مثلي إلا باجتهاد عارض، فتحتاج إلى مزيد دراسة متأنية وعلاج من محاضرات وندوات ومؤتمرات وكتب تطرح فيها الآراء وتناقش بين طلاب العلم. يقول كثير من طلاب العلم يريد أن يبدأ مع الشيخ مع بعض المشايخ فيجدهم قد سار وقطع شوطا كبيرا في الكتاب وفي الدرس، فما أصدق في هذه المسألة؟ ثم أبدأ اقتراح أتركه بعد الجواب على السؤال. نعم، هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى علاج. كثير من طلاب العلم يبدأ العلم من نصه أو يبدأ الدرس من نصه، أقول هذا يختلف ما بين درس ودرس وما بين شخص وغيره. إن كان هذا الشخص ممن لديه إلمام بالعلوم الشرعية أو خريج معاهد شرعية أو كلية شرعية، فلا يضره أن يبدأ من منفصل الكتاب وبعدين يرجع إلى النص الأخير. ما لم يكن الكتاب من كتب التي يترتب آخرها على أولها، وهذه قليلة، ككتب أصول الفقه وبعض كتب العلوم الحديث وبعض كتب والفرائض مثلا وبعض كتب علوم القرآن، كتب المنهجيات أغلبها يترتب أولها على آخرها. أما الشروح وأشباه الشروح فإنه لا يضر طالب العلم أن يبدأ في نصف الكتاب ثم يكمل النصف الأخير الأول، لا مانع، وإن كان هذا غير طبيعي لكن أحسن من أن لا شيء. إذا أمكنه أن يجد الكتاب من أوله أو يبدأ الكتاب من أوله فهذا أول، ويصبر حتى ينتهي الكتاب الآخر ويبدأ به من أوله. لكن إذا لم يكن ذلك كما قلت، إن كان طالب علم عنده شيء من العلم الشرعي أو خريج معارف علمية أو خريج شريعة أو كلية شرعية، فلا مانع من أن يبدأ الكتاب من منفصل ما لم يكن من كتب المناهج والأصول أصول العلوم، هذه لابد من جذب أولها قبل أخرها. ويقول عند اقتراحه أن ينفق بعد انتهاء الدورة المبرزين في هذه الدورة ويجعل لهم برنامج لطلب العلم أو دار يستمرون فيها. نعم، هذا مما سيدرس إن شاء الله. يعني أنا أمين إلى أن الإخوان إن شاء الله القائمين على هذه الحلقة يستمرون في امتداد الحلقة بعد استيعاب المتون، امتدادها إلى شروح هذه المتون وهكذا، ويمشي من يمشي، والأغلب إن شاء الله ممن سيشاركون أغلبهم سيستمر بإذن الله. يقول هل أفضل لطالب العلم في مثل هذه الدروس الفقهية أن يحضر المتون المشروحة أم المتون فقط بدون شروح، حيث التعليقات التي تعلق على المتون الكثير منها موجود في المتون المشروحة؟ على أي حال بالنسبة للمعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد شروحه، أما غير اليوم عنصر أولى أن يسأل أستاذ كل مادة عن الطريقة التي يراها. بالنسبة لنوعة الاعتقاد لا مانع من إحضار أحد الشروح. طبعا من أيسر الشروح وأكثرها تصديقا وعنصرة شرح الشيخ محمد العثيمي، هذا السؤال عن فرقة لأني أخرهم بقي له وقت. يقول متى تنطبق القاعدة على طالب العلم من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه؟ هذه حكمة حقيقة بليغة وجيدة. من كان شيخ كتابه فإن خطأه أكثر من صوابه، هذا الشيء والواقع يدل على ذلك. قديم وحديث طبعا قد ينظر نوادر في التاريخ، بل ما أعرف إلا يمكن مثال واحد في ذهني، أنا ما أعرف إلا مثال واحد ممن طلب العلم وقت متأخر على علماء أصغر من سن أو في سنه، يعني ليسوا أكبر منه إلا قليل منهم أكثرهم، وأكثر طلب العلم على غير على الكتب أكثر من طلبه على المشايخ، ومع ذلك كثرت عنده الأخطاء رغم إمامته في الدين وذكائه وعبقريته. وهو ابن حزم رحمه الله، ابن حزم كان طلب العلم هو كبير في السن، فأخذ العلم أكثر عن الكتب وقليل طلبه على المشايخ، قليل ما ترك المشايخ لكنه قليل طلبه على المشايخ، فلذلك صار له منهج يخالف منهج سائر أئمة السلف في كثير من الأمور، وإن كان لا يعد من أئمة الضلالة لكن عنده إصرار وقع في أسلوبه خاصة في تعامله مع العلماء، تجد يعير المخالف ويلقبه بأشنع الألقاب وإن كان مخالف إنه كبير من أئمة الدين، يعجبه أحيانا بمعايير ما تسمع إلا من عوام الناس ومن السلفيين، فتسلط لسانه رحمه الله على العلم بسبب أنه ما تلقى العلم بأدبه، ما تلقى العلم بأدبه ولا على العلماء، هذا موجد واحد. لكن لا أعرف أحدا ممن أخذ العلم عن الكتب فقط ويكون من أئمة السنة، ما أعرف، ومن يعرف هذا الوزن وين يجد فهو قليل وشيء. لا هذا لا ينطبق على الشيخ، طبعا العصر الحاضر قد تحكم من ظروف في بعض البلاد لا يجب فيها العالم الامثل، لكن يطلبون العلم على بعض من يكون عندهم شيء من الادب كذا. فلا نحب ان نذكر اسماء المعاصرين لان هذا يعني تنقلب فيها موازين، لا سيما انه كثير من المعاصرين لا تتهيأ له الظروف التي تهيأت للاولين، ومع ذلك الاصل يبقى سليم في الجمله. يقول بيان نصائح لمن اراد قراءه فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهل صحيح ما يقال ليس كل شخص يقرأها من مبتدئين أو غيرهم بل أناس متأخرين في طلب العلم لأن فيها شيء من الصعوبة، وما رأيكم هل الأفضل انتقاء بعض الكتب المتنوعة في العلوم المختلفة أو انتقاء فتاوى شيخ الإسلام لأنها في حقيقة كتب شيخ الإسلام في الجملة في عمومها أرى أنها مما ينبغي أن يقرأ على طالب علم، لا يستقل طالب العلم المبتدئ بقراءتها، وإن كان فيها بعض الكتب تصلح لطالب العلم المبتدئ لكن لا من الصعب تمييزها. الآن الفتاوى هي موسوعة لشيخ الإسلام ابن تيمية، موسوعة تشمل أغلب مؤلفاته، فينبغي إن أراد أحد أن يقرأها أو يقرأ جزء منها متخصص أن يقرأها على طالب علم، هذا الأولى. لذلك نعرف بعض المشاهير الذين قرأوا فتاوى شيخ الإسلام أكثر من مرة ليس عندهم هدي العلماء في تطبيق العلم الشرعي على حياة الواقع وفي تأصيل العلم الشرعي، بل ينقرون على غير علم، قد يكون هناك من بعض المثقفين من قرأها مرتين وثلاث، بل هناك مستشرقين قرأوا مثل المغني كتب فتاوى شيخ الإسلام مرات وما يستفيدون. والثاني أن التلقي على غير أصول كريم، التلقي هذه العلوم في الكتب التي تؤصل وترجع الأمور إلى مناهجها وأصول الاستنباط وأصول الاستدلال والاستدلال المتعمق والتبحر في الرد والتأصيل، الأولى أن تقرأ على طلاب العلم والعلماء. سؤال لم أجاوب عنه مباشرة، لكن من المناسب أن أقول رأيي في مثل هذه الأمور كتوجيه عام لإخواني حسب ما أسمع من مشايخنا ومن المعنيين في هذه المسائل. طبعا السؤال أقراه عليكم لكن سأشهد عن الجواب التفصيلي. يقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ التي هنا بالرياض وخصوصا في الحي الفلاني، يحثون على الخروج للدعوة ويجددون المدة إلى آخره؟ طبعا يقصد الخروج ونحن. طبعا جزاه الله خير السائل برر هذا السؤال، لأن كثير من الشباب في رأسه مثل هذه الأمور. نعم، كثير من الشباب في رأسه هذه الأمور ويحب له ذلك، لكن مع هذا اعذروني عن الجواب التفصيلي لأمور أرى فيها مصلحة، لكن سواء جواب جواب جميل. طبعا هذه المسائل لا تزال محل الجدل بين المشايخ طلاب العلم، يتفقون على مسائل ويختلفون في مسائل، يتفقون على الأخطاء العقدية والمنهجية في هذه الجماعة، جماعة كبيرة هي، لكن يختلفون في تطوينها تفصيلا وفي الموقف منها وفي التعامل مع المنتسبين إليها. هذا محل خلاف، وهذا الخلاف نور يرجع به إلى القاعدة التي ذكرتها من قبل، أنها خلاف بين طلاب العلم والمشايخ المعتبرين. من طلاب العلم المعتبرين والمشايخ المعتبرين من له رأي نسميه متسامح لتبليغات شرعية يرونها، ورأي آخر متشدد لتبرارية لتبليغات شرعية يرونها، ورأي ثالث يتوسط ويفصل لتبريرات يرونها. أنا لم أفصل لأنه ليس هناك مصلحة التفصيل، لكن أنصحكم به ألا يتبنى لواحد منا موقف يعتقده هو الصواب 100% وصواب الباطل 100%، من حيث التعامل والحكم. أما من حيث الحكم على الأصول العقدية والصواب المناهج فهذا أمر لا نختلف عليه أهل العلم في هذا الباب، لكن يختلفون على الموقف، كيف نقف من هذا، كيف التعامل إلى آخره. هذه مسألة خلافية، وترك الناس على اجتهاداتهم، ولا مانع أن نؤجل هذه المسألة حتى يتروع في دراستها وتناقش مع المعنيين من العلماء وطلاب العلم، ولو طال الوقت فلنتسع صدورنا ونصبر لأن الله أمرنا بالصبر، ثم لا نتخذ موقف نتشنج به لا هنا ولا هنا. هذا اللي أنصحكم به، وأنتم معفيون من هذه المسألة إلا من يتعرض بشخصه لهذه المسائل مواجهة لا بد منها، فإذا واجه هذه الأمور في أمر لا بد منه فيسأل طالب علم يسأله ويتوكل على الله ويمشي على ما يرشده إليه. في سؤال عن النزول يعرفه صاحبه، أرجو أن يعني يسأل هذا السؤال بيني وبينه، لأن بعض الأسئلة حول أسماء الله عز وجل وصفاته وفعله لا ينبغي أن تكون علما، مثل هذا السؤال في نزول الله عز وجل. هل يصح القول أنه عز وجل على ما يشاء قدير؟ نعم يصح، ولا يتنافى مع أنه عز وجل على كل شيء قدير، لأنه لا منافاة بين هذا وهذا، على ما يشاء قدير لها معنى وعلى كل شيء قدير لها معنى، فالعبارة صحيحة. يقول: ذكرت في كلامك أظن سبحان الله ذكرت في كلامك بعض الطوائف مثل المعتزلة والمعطلة، فما هو مذهبهم في الأسماء والصفات؟ الجهمية المعطلة هم الجهمية، ومذهبهم في الأسماء والصفات أنهم ينكرون الأسماء والصفات جملة وفصلا. المعتزلة عندهم نوع تعطيل وهو إنكار الصفات وإثبات الأسماء.
مستأنس من الحديث عن المسألة، أن هذا السؤال عن خبرة الأنس وموضوع مرة في خبرة الأنس يقول ليس كلمة تنظر فيها كمال الله وكذلك الموجود. نعم كلمة القديم فيها جاهل يدل على كمال كذلك كلمة الموجود، لكن أولا لم ترد بهذا اللفظ الشرع وأسماء الله توقيفية، بمعنى أنها لا تؤخذ إلا عن مواضع كتاب السنة. والأمر الثاني أن هذه المعاني التي فيها القديم ليست جديدة، ترجع إلى اسم بالله عز وجل موجود يتكلم الله به، وهو الأول الذي ليس قبله شيء. وكذلك الموجود كلمة فيها معنى فاضل ومعنى كمال، لكن تغني عنها ألفاظ الشرع الأخرى مثل الله الحي القيوم وكسائر أسماء الله عز وجل. فالمقصود التزام هذه الألفاظ لا معانيها، معانيها كمال أو فيها معنى كمال ترد لألفاظ الشرع، وهذه قاعدة. كل معنى كمال يرد على ألسنة البشر فالله أحق به، لكن كان اللفظ لم يرد بكتاب السنة فإنه يرد إلى ألفاظ الكتاب والسنة المعنى الفاضل ويترك اللفظ لأنه لم يرد. ونحن لا نجزم بأن ما نتحدث به ما لم يتكلم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه لا بد أن يتضمن كمال من جميع الوجوه، وقد يكون فيه نفس ولو من وجه لا نعلمه. فإذا النفس مشترك ونكتفي بما ورد لأنه كافي ويشمل كل كمال ممكن ان يرد على ألسنة البشر في أذهانهم. هذا السؤال يتعلق بحديثنا بحديث السابق وهو طلب العلم بالوسائل، لكن فيه جانب مهم التنويع عنه وهو يقول هناك من لا يستطيع الحضور حضور الدروس مباشرة، خاصة بعض الشباب في البلاد التي قد لا يوجد فيها أقول أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وكل يعمل بحسب استطاعته، ولا يمكن أن يطلب طالب العلم في كل مكان. نعم قد لا يوجد العالم المتبشر أو طالب العلم بالقدر الذي يعني يسد الحاجة، لكن يوجد بقدر الناس إذا اتقوا الله وحرصوا على الخير فإن الله عز وجل لا بد أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. فإذا ما وجد العالم فليبحث عن الأنفع من طلاب العلم وليقرا عليه، إذا ما وجد فقراءة جماعة مع بعضهم من طلاب العلم يحرصون على انضباط الشرع وأدب مجالس العلم ويأخذونها بأصولها، قراءتهم مع بعضهم كمجموعات 15 أكثر خير من قراءة الأفراد. إذا ما وجد فليقرأ طلاب العلم الذين يتقاربون حول بعضهم مع بعضهم ويلتفون على أمثالهم، فهذا خير من القراءة الفردية. القراءة الفردية لا تأتي بخير بمن أراد أن يتبحر بالعلم الشرعي، أما من أراد أن يتثقف أو يعرف بعض الأحكام الشرعية عبر الأشرطة الوسائل فهذا أمر واجب، بل بالوسائل الآن يجب أن يقتنع كل مسلم الشريطة لتعلق بأحكام الدين وضروراته والكتاب ليسر أحكام الدين وضروراته، هذا أمر يجب أن يعنى به كل مسلم ويقرأه وحده ويسمع عن وحده. لكن طلب العلم أنا أتكلم عن طلب العلم الذي يخرج طلاب العلم فاصبر عليه منه ويكون له حل عفو فيها ويكون مرجع، هذا لابد أن يكون على العلماء، ومن لم يتعلم على العلماء فلا بد أن يشد بنفسه شعورا ولا شعورا. لا نعم استنس الأخ يقول هذا لا يعني فقط قراءة فردية، صحيح هذا تنبيه ضروري، قراءة فردية ضرورية، لكن القراءة الضرورية رافدة ومغذية للعلم الذي تحصله، وهذا أمر ظننته بدهي. مثلا أي واحد من الأخوة يحضر في درس العمدة هذا اليوم مثلا ويقرأ في باب المياه باب الطهارة يجد أنه حاجة إلى أن يتوسع في هذا الجانب ويحضره، إذا ذهب إلى البيت قرأ الكتب الموسعة ما تعلمه اليوم أو حذر بعض المسائل التي لا تزال تشكل عليه، هذا أمر لذيذ وطبيعي. لكن أساس العلم هذا الثاني كذا أخر يؤخذ على العلماء والمشايخ، وإلا في القراءة الفردية ضرورية ضرورية، أكثر العلم لا تستطيع تقرأه على العلماء لكن في أساسيات العلم وهو مبادئه على العلماء، ثم اقرأ ما يخدم هذا العلم لما يتوسع فيه بنفسك. إذا أنت فعلا مهم يبدو أني غفلت عن التنبيه العلم، يعني فردية ضرورية، ولا يتمنى العلم الذي تأخذه عن الشيخ الذي تراه الضربية، لكن يكون الأساس هو الأصل، وهو تأخذ أصل العلم عن العلماء ثم تقرأ ما يخدم هذا العلم وينميه في نفسك في بيتك وفي المكتبات وغيرها. يقول قبل قليل من الدرس نفعنا الله به الله امين، جرى نقاش بيني وبين احد الاخوه، هل الاتقياء في هذا العصر افضل من الصحابه؟ اول شيء هدانا الله واياكم وهدى الجميع، لماذا تتناقشون في مساله ليس عندكم فيها علم؟ هذا يظهر لي انكم تناقشتم بغير علم، السؤال مش عندي هذا. فمثل هذه القضايا الغيبية أو العلمية الكثيرة المتعلقة بالحكم على مصائر المسلمين، هل الصحابة أفضل أم بعض أفراد الأمة الآن؟ هذه مسائل تتعلق بمصائر العباد، ما السهولة تتناولها كأنها مادة ثقافية أو خبر من الأخبار التي يتناولها الناس، هذه مسائل كبيرة تتعلق بما يسمى بالأسماء والأحكام. هذه الآن العلماء المتبحرين يتورعون عن الكلام فيه، وإذا تكلموا تكلموا بحذر، فكيف تدور في إدارة الشباب ابتداء؟ هذا نعم تنشأ في سؤال عند المشايخ، تنشأ في سؤال لكن لا تناقش بين رأي ورأي مخالف بدون علم. اللي أعرف بهذه المسألة أن الصحابة أفضل الأمة على الإطلاق بجملته، ثم التابعين ثم تابعيهم، وقيل ان الافضليه تتعلق بالقرون، القرن الاول ثم الثاني ثم الثالث، وكل ذلك له دليل، وممكن الجمع بين الامرين لانهما لا يختلفان. ان قلنا على الاجيال خل الصحابه والتابعون، التابعون من الجيل الاول الاصل الاول القرن الاول واول القرن الثاني، ثم يليهم القرن الثاني والثالث، فلا مضادة بين الرأيين وكلاهما له دليل. ثم بعد ذلك الأمة فيها فضلاء إلى قيام الساعة بعد القرون الثلاثة الفاضلة، ليس هناك ما يدل على أن هناك عصر أفضل من عصر ولا مكان أفضل من مكان على الإطلاق، بمعنى بإطلاق تفضيل الأمكنة وتفضيل الأزمنة جاء دون تحديد زمان أو تحديد وقت، جاء تفضيل أمكنة معينة لكن ليس على سبيل الجزم إلى قيام الساعة. هذا المكان الفاضل قد يصبح مفضول في يوم من الأيام، والمكان المفضول قد يصبح فاضل في يوم من الأيام، وكان السائر النصوص التي فيها تفضيل لا يمكن أن تذكر على الإطلاق إلا بدلالة شرعية أخرى، كتفضيل الصحابة والذين يلون القرون الثلاثة، هذه جاءت مطلقة ومفسرة ومبينة بأنها هذه العصور، ما عداها لفهم كبير. مثلا هل يوجد أفراد من أتقياء الأمة في هذا العصر يفضلون عموم الصحابة؟ لا، كما ذكرت في الإسلام الجلي وغيره لا يوجد، لا يعرف أنه يمكن أن يوجد ممن جاءوا بعد القرون الثلاثة من يكون أفضل من كل الصحابة من عموم الصحابة، لكن قد يوجد فاضل بعد القرون الثلاثة فاضل يفضل بعض أفراد القرون الثلاثة أو بعض أفراد الصحابة في جانب في جانب، وليس من جميع الجوانب، لأن الصحابة لهم فضل الصحبة، فضل الصحبة لا يمكن يتهافت إلا لمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل أتاه الله هذا الجيل، والله يؤتي فضله من يشاء، فليس لأحد هذه الأفضلية. لكن الفضل من حيث العمل قد يوجد، من حيث العمل قد يوجد من يعمل بعمل أفضل من عمل بعض الصحابة بظروف تتعلق بالغربة أو بالجهاد أو إلى آخره، كما ورد الحديث أنه قد يوجد من هذه الأمة من يأتي في آخر الزمان من يكون أجره أجر خمسون من الصحابة. أجر هذا يتعلق بالأجر، والأجر لا يجب أن يطلق الأفضلية كما ذكر في الرسالة، وشرط طوال الأمة في ذلك الأجر لا يعني الأفضلية المطلقة، يفضله بالأجر لأنه جاهد في جانب من جوانب الحياة في وقت الغربة كما يحصل في حياتنا اليوم. قد يحصل في بعض الأمر المعروف أن أهل المنكر غير جاهدين، أجر عظيم بغربة المسلمين وغربة أهل الحق والصد عن الجهاد والأمر المعروف أن أهل المنكر. إذا فهذه الأفضلية الجزئية قد توجد وقد وردت في النصوص، من الأفضلية المطلقة العامة فلا يمكن أن يأتي بعض الصحابة من هو أفضل منهم. الله أعلم. هذا السؤال يتعلق بالدراسة، يعني السائل يقول هل أدرس في المعهد الفلاني أو المدرسة الفلانية وأيهما أفضل؟ هذا سؤال شخصي ينبغي أن يسأله، يسأل يعني من يرى أنه عنده رأي تجربة منه وبينه. يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلب العلم ومتطلبات هذه الحياة التي قد تشغل عن طلب العلم، سواء كانت هذه الأشغال خاصة بالأهل مثلا أو الدراسة متابعتها إلى غير ذلك من الأشغال، وما هي الطريقة المثلى لحفظ الوقت؟ نعم، الغريب من وجد شعور الآن بعد يعني ما يمكن يسمى طفرة الحياة عندنا في العقود المتأخرة، وجد شعور عند كثير من الناس بأن الناس كانوا أكثر مشاغل من السابقين. هذا صحيح من وجه، لكن ليس صحيح من وجه آخر. أما أن يكون هذا العصر مشغل أو حياة متطلبات الحياة مشغلة عن العبادات وطلب العلم الشرعي وضرورات الدين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة، فهذا غير صحيح. بل أنا أدعي أن هذا العصر توفرت فيه الوسائل التي تخدم هذه الأمور أكثر من ذي قبل. التشاغل صحيح، المغريات والبهرجة في الحياة نعم، انشغال القلب والذهن والخاطر نعم، أما الوقت فإن الإنسان الجاهل يستطيع أن يهيئ لنفسه من الوقت للعبادة وطلب العلم الشرعي والأمر المعروف أن المنكر والدعوة أكثر مما يتهيأ للسابقين بكثير. يتوفر وسائل الحياة التي تخدم الإنسان. من جانب آخر، كثرة المشكلات والخواطر والمستفزات للإنسان، المثيرات للأعصاب، الأمور البهرجة الحياة، هذه كثرة الشيء. لكن الإنسان إذا اتخذ لنفسه برنامجا جادا وارتضى لنفسه مسلك يعرفه من حوله ويقدره الناس فيه، فإنه يجد إن شاء الله بذلك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ولا بد أن ييسر له السبيل. ولنأخذ هذه المقارنة بسيطة بين وسائل الحياة القديمة وسائل الحياة الحديثة. يعني الآن الإنسان يجد من وسائل النقل والجو المريح وتهيئة الوقت ما لا يوجد في السابق. ولنضرب مثال في طلب الرحلة للعلم، الرحلة لطلب العلم الشرعي. الآن يستطيع الجاهل أن يتابع درس أسبوعي في الرياض وهو في جدة، أليس كذلك؟ في السابق إذا أراد واحد يرحل إلى عالم ما بين الرياض وجدة مثلا يحتاج إلى 10 أيام على الأقل رحلة، ثم يجلس نص ساعة يتلقى حديث ويمشي، قد يسافر شهر كامل آخر، ثم ذلك بارك الله في وقت مجهد. قارن كيف في السابق طالب العلم يعد لنفسه الأكل 3 وجبات أو وجبتين في اليوم، ويغسل ثيابه ويرمم كتبه ويقضي حوائج أهله الطويلة المدى، قد يذهب لبحث الماء لأهله نصف يوم كامل من أجل أن يجلب قربة ماء أو الكتب ضروري،
قد يسافر 10 أيام 20 يوم بتوفير قوت شهر أو أقل من ذلك وهو طالب علم تقرأوا سير أكثر العلماء كانوا مشغولين بمشاغل الحياة ويقبون على أسرهم ومع ذلك تبحروا في العلم فإذا نفس الشعور في النفس والانشغال خواطر الناس بجوانب الحياة الفتانة هذا صحيح أما من ناحية في الوقت فإن طالب العلم الجاهل يستطيع أن يوفر من الوقت ما لا يستطيعه السابقون الحمد لله كل شيء نفسه كان حتى عوامل الطقس طالب العلم في السابق إذا اشتد البرد الشديد ما استطاع أن يتلقى العلم لأنه ما عنده مدفأة ولا عنده وسائل يرتعش من البرد ويبحث عن وسيلة يعني تتعب وتشغل وقته يبتد فيها في الحر إذا اشتد الحر ما يستطيع في الغالب طالب العلم أن يواصل الآن الحمد لله إذا اشتد عليه شيء من هذه الأمور ذهب إلى الوسائل المريحة وتكيف بالمكيف فإذا المسألة ما صحيح ولكن نقارنها بسيطة عشان ما أبعدكم كثيرا أول نشأة الدراسة النظامية عندنا في هذه البلد كان طلاب العلم أكثر تفوقا وأكثر تبحرا بكثير من العلم مع أن وسائل الحياة غير متوفرة عندهم بالقدر هذا كان الواحد إذا خرج من الدراسة انشغل بإعداد الغداء إلى العصر بعد العصر يذهب بعض الضروريات قد يتوفر عنده شيء بين المغرب والعشاء وبعد العشاء ينام مبكرا وإن كان له نصيب قد يقوم شيء من الليل إلى آخره ثم بعد صلاة الفجر يذهب إلى الدراسة وين وقته يحتاج إلى أن يغسل ثيابه وإلى أن يعد الحاجات أسرته الضرورية إلى آخره وأمور كثيرة ومع ذلك أكثر تحصيل وأكثر علم وأبرك في تحصيل الوقت أو وقته أبرك من وقت تحصيل الآن الطالب مهيئ له سكن مهيئ له وسائل نقل مهيئ له الدروس أهله مخدومين يعني غاية ما يحتاج أن يتصلهم بالهاتف مطلبين واثنين على صحتهم هذا غاية ما يحتاج خاصة الطالب المغترب اللي يجي للرياض وأهل الخارج كل شيء موفر له ومع ذلك معاذيره كثير رصوده كثير تخلفه عن الدراسة تخلفه عن امتحان كثير تحصيله هزيل إذا المسألة مثل شعور نفسي وعدم جدية في ضبط الوقت لو ضبط طالب العلم وقته في هذا العصر لوجد من الوقت الشيء الكثير ووجد عنده الفراغ لا يوجد عند السابقين هذا ما يظهر لي والله أعلم جهل الخير لقد شعور يشكر عليه لكل من الأمور التي تعين على الجرأة في إلقاء الكلمات والإيمان بالخطابة ما هو العلاج لمرض الخوف والقلق والاستحياء أولا لا ينسى مثل هذا الشخص الذي يشعر بهذه الأمور لا ينسى من الاكثار من الدعاء لله عز وجل واللجوء إليه وليدعو بما يهمه من هذه الأمور نفس الخطابة ينبغي أن يتدرج فيها يبدأ يعلم الصبيان الآن بحمد الله الشلط موجودة في كل مسجد فإن كان كبير أو مثلا باعتبار فليتواضع ويسهم في دروس المبسطة والحلق الذكر أو حلق تعليم القرآن وغيرها يشارك فيها ويعلم الصغار لأن الصغار ليس لهم هيبة ثم يتدرج لأنهم أكبر منهم ثم يتدرج إلى المساجد التي ليس فيها أناس كتب أو بين زملائه يتحدث بين عدد أكبر في المجالس العامة وليتحدث أول الأمر بحديث لا يكون طويل يأخذ آية ويعلق عليها أو حديث ويشرحه ويعلق لأن الحديث الطويل يشعر غير متعود بالرب قبل أن يتكلم يشعر لأنه قد ينفلت منه الحديث قد لكن إذا قصر الكلام على جزء قليل فإنه بإذن الله يؤدي وهكذا يتدرج في النوع والكم والكيف والأشخاص ثم بإذن الله يعلم ولا ينسى أن يستفسر الدعاء في كل خطوة يسكن إذا أراد أن يقوم بخطوة يدعو الله عز وجل أن يسر له وأن يوفقه وأن يهديه في هذه المسألة وأن يفتح على قلبه وإن شاء الله سيعاني بإذن الله في الدعاء في أهل المؤمن لا سيما من يريد الخير ولا شك أن صاحب مثل هذا السؤال يعني قصده الخير ويريد أن ينفع لكنه قد يعاني من هذه الأمور هذه الأمور تعالج الحياة وتعالج القلق بإذن الله وتعالج الهيبة من المواقف الجريئة إقامة إقامة كم باقي؟ ماذا نزيد؟ خير شيء. يقول ما يفعل طالب العلم إذا لم يترجح عنده مثلا المسائل فأخذ يعني يفعل كذا وكذا مثل إثنان اليدين بعد الرفع من الركوع وضعها على الصدر ولم يترجح عنده أحدهما دائما أخذ ينقل ينتقل مرة مرة هكذا وكرة هكذا يعني بمعنى أنه أنا شان أتذبذب هذا دليل كلمة الفقه الدين لكن بعض الناس هذا قدره ما لا يستطيع أن يتوقع فعلمه أن يضع ثقته بعالم من العلماء وطلاب العلم وإذا افتوه بشيء واطمأن إليه شرعا فلا عليه أن يذهب إلى غيره ما يطمئن إليه ويطمئن له من أهل العلم يعمل بعمل بما يقوله ويترك الآراء المخالفة ثم يعرف أن هذه مسألة خلافية معنى أنه يجوز فيها مسألة خلافية يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا وإن كان فيها راجح مرجوح ولا يعني أن هناك باطل محض حق محض أنه يجوز فيها كذا ويجوز فيها كذا فليتسع قدر من الأمور ولا يقلق ويعمل بقول من يثق به من العلم ويستريح ولا يترك عنه كلام الناس والجدال معهم ولا عليه ان يقنع الاخرين عليه ان يعمل بما يسعه شرعا ولا يهمه الاخرون الذين يخالفونه ما دام ليس من اهل العلم المتمكنين او يعرف الدليل القاطع. استعجل في بقيه الاسئله. يقول ما هذا سؤال شخصي يسال السائل بيني وبينه هذا يكون سؤال الناس عن عقيده في صفات الله كانه قال الله وهل لله كذا من صفات هذه الحقيقة ينبغي ألا يثار عليها وأيضا ما يسألون على سبيل التقرير وسبق أن كنت في مناسبة الكلام عن السؤال أين الله هذا ما ينبغي أن نبتدأ به المتعلمين والعوام وأشباه العوام من أجل ولا يبتدأ به الناس المجهولين من أجل امتحانهم هذا ما يكون إلا في فرص العلم المتخصصة العلمية في العقيدة المتخصصة ومع ذلك فالناس يقرر لهم هذا الأمر بدون امتحان. أما سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية فله مناسبة مناسبة كبيرة فلما هم من هؤلاء ما هم عقيدتها سليمة أو غير سليمة أو هل تفهم العقيدة ولا تفهم إذا جاء مثل هذه المناسبة من عالم أو طالب علم فلا مانع. أما يسأل الناس وتلقى هذه الأسئلة على التلاميذ الصغار فهذا يوقعهم في خوف وحرج ويوقعهم في أمر قد يضر بالعقيدة أكثر مما ينفعها فلذلك لا أرى مثل هذا السؤال ونفرض سائر الصفات ما يسأل عنه سؤال كثير إنما يقرر الأمر تقريرا إلا سؤال طالب العلم الذي يتعلم من أجل فهم هل فهم ولا لا وقد تعلم هذه المسألة يسأل بعد تعليمه أما يكون التعليم عن طريق السؤال في مسائل العقيدة المعضلة أو المثيرة أو المجهولة عند عامة الناس فهذا لا ينبغي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.